أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرق بين النسبة الإيقاعية والنسبة الإضافية، وقد مثل الشارح للنسبة الإضافية بقوله جري النهر، وأما تمثيله للنسبة الإيقاعية فبقوله أجريت النهر. وقلنا إن لقائل أن يدعي أن الإسناد في مثل قولنا أجريت النهر إسناد تام، النسبة فيه نسبة تامة، والنسبة التامة يصح السكوت عليها، فلا يحسن جعلها في عرض النسبة الإضافية، على أن الشارح إنما أتى بهاتين النسبتين الإضافية والإيقاعية لأجل أن يبين أن المجاز العقلي كما يجري في النسب التامة كذلك يجري في النسب الناقص. والحق أن النسبة الإيقاعية نسبة ناقصة، وتوضيح ذلك مبتن على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن هناك فرقا بين الفعل المتعدي وبين كان وأخواته، فالفعل المتعدي وإن كان يأخذ فاعلا ومفعولا يعني يعمل رفعا ثم نصبا، وكذلك كان تعمل رفعا ثم نصب، ولكن بينهما فرق. وحاصل هذا الفرق أن الفعل المتعدي فيه أو يشتمل على إسنادين، يعمل إسنادين، كل إسناد من هذين الإسنادين منفصل عن الإسناد الآخر، وهذا بخلاف كان وأخواتها، فإنها تسند بإسناد واحد إلى مضمون الجملة. فمثلا قولك ضرب زيد عمرا، نفس حدث الضرب تارة يسند إلى زيد على جهة الصدور باعتبار أن الحدث لا بد له من محدث، وأخرى يسند بإسناد ثان غير الإسناد الأول إلى عمرو على جهة الوقوع. فالفعل المتعدي يسند بإسنادين، كل واحد من هذين الإسنادين منفصل عن الإسناد الآخر. فضرب تسند تارة إلى زيد، شوف، على جهة الصدور، بمعنى أن الذي أحدث وأصدر هذا الحدث هو زيد، وتسند بإسناد ثان على جهة الوقوع إلى من؟ إلى عمرو، بمعنى أن الذي وقع عليه الضرب هو عمرو. وجهة الصدور شيء، وجهة الوقوع شيء آخر، وهذا بخلاف كان وأخواته. كان عندما تدخل على الاسم لا تسند إليه بإسناد منفصل عن إسنادها إلى الخبر، إذ لا معنى أن تسند كان إلى زيد ثم تسندها بإسناد ثان إلى قائم، وإنما يسند معنى كان إلى مضمون الجملة، لا تسند لا إلى الطرف الأول ولا إلى الطرف الثاني. النسبة مضمون الجملة، يعني النسبة بين زيد وقائم وهي قيام زيد، ينسب إليها معنى كان. ولذلك قلنا إن كان ترفع اسما وتنصب خبرا، ولم نقل إنها تأخذ فاعلا ومفعولا كما قيل في باب التعدية. ولذلك قيل أيضا إن كان تعمل في الجمل فتدخل على المبتدأ والخبر، ولم يجعل ذلك في الأفعال المتعدي. ففي كان وأخواتها كان تنسب بإسناد واحد إلى مضمون الجملة، لا إلى الأول ولا إلى الثاني، بمعنى أن قيام زيد كان في الزمن الماضي، وأما الفعل المتعدي فيسند بإسنادين، ففيه إسناد على جهة الصدور وإسناد على جهة الوقوع. الآن إذا اتضح ذلك، فالإسناد الذي يكون على جهة الوقوع، يعني نسبة الفعل إلى شو؟ إلى المفعول. الإسناد الذي يكون على جهة الوقوع يسمى بالنسبة الإيقاعية. فقولنا أجريت النهر إنما عددنا مثل هذا المثال نسبة تامة، لأننا قد لاحظنا الجملة من حيث اشتمالها على مجموع الإسنادين، على نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة أجرى إلى التاء إلى الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل، ونسبة الجريان إلى وقوع الجريان على النهر. نعم، هذه الجملة إن لوحظت بما هي مشتملة على مجموع هاتين النسبتين فهي نسبة تامة. ولكننا إذا لاحظنا نسبة الفعل إلى المفعول به مع غض النظر عن نسبته إلى الفاعل، فتكون النسبة حينئذ نسبة ناقص، لأنه لا فعل من دون فاعل، فنسبة الفعل إلى المفعول به إسناد إيقاعي، وهو لو لوحظ بمعزل عن النسبة الصدورية فتكون النسبة حينئذ نسبة ناقصة. ولذلك تجد أن الشارح قال وهو الفاعل في المبني للمعلوم والمفعول في المبني للمجهول في أول باب الإسناد الحقيقي، قال هذه النسب التامة التي تتصور، يعني المفعول به لا تكون نسبة الفعل إليه نسبة تامة إلا إذا كان مبنيا لشو؟ للمجهول، لأن المفعول يصبح نائب فاعل، ونائب الفاعل عمدة. طيب، ولكن هذا فيه بحث، وهو أن نسبة الفعل إلى المفعول هل هي نسبة تامة فعلا أم أنها ناقصة؟ بعبارة ثانية، المفعول به هل هو مسند أو مسند إليه، أو فقل هل هو ركن أو فضلة؟ مفعول به ركن أو فضلة؟ طيب، المفعول به فضلة في اللفظ ولكنه ركن في المعنى. ولذلك قال بعض الشراح إن كل مفعول به فهو مسند إليه في المعنى، لأنك عندما تقول ضرب زيد عمرا ففي المعنى أنت تخبر عن زيد بأنه ضارب فتسند إليه الضاربية، وتخبر عن عمرو بأنه مضروب فتسند إليه المضروبية، فالمفعول به حقيقة هو مسند إليه في المعنى، ولكنه فضلة في اللفظ، بمعنى أنه ليس الركن الأساسي الذي يتكون منه الكلام، أو فقل هو كل ما يكون بعد تمام أركان الجملة. إذ الفضل عند النحاة، الفضل عند النحاة هو كل ما يكون بعد تمام الأركان الأساسية، الفعل والفعل أو المبتدأ والخبر، وإلا كثيرا ما تأتي الحال ركنا، كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرح. ليس فضل، ليس المراد من الفضل هنا ما يصح الاستغناء عنه، وإلا لكان المعنى لا تمشي في الأرض وهو واضح البطلان. إذن فالفضلة في النحو هي ما كان بعد تمام الأركان الأساسية للجملة، سواء كان في المعنى مسندا إليه أو لم يكن، أو لم يكن كذلك. من هذا الباب، من هذه الجهة اللفظية النحوية، يصح أن نجعل المفعول به فضلة، وحينئذ فلا يكون إسناد الفعل إليه موجبا لنسبة تامة. ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى نجد أن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة تامة، بمعنى أنه يصح أن تتصف بالصدق والكذب أو لا. هل وقع الجريان على النهر أم لم يقع؟ وهذا بخلاف جري النهر. جري النهر المتكلم يحدث لك مفهومين، ولكن هذان المفهومان يردان إلى الذهن على شكل مفهوم، على شكل مفهوم واحد، ولذلك لا يقبل الاتصاف لا بالصدق ولا بالكذب. يعني جاري النهر قلنا النسبة بين المضاف والمضاف إليه نسبة شو؟ اندماجية، ولذلك هو في قوة المفرد فلا يتصف بالصدق ولا بالكذب. ولكن المفعول به وإن كان فضلة في اللفظ ولكنه في المعنى مسند إليه، وإذا كان في المعنى مسند إليه فيقع موردا للتصديق، يقع موردا للصدق والكذب، بمعنى أن الجريان هل وقع، مع غض النظر عن الجاري ما هو أو عن المجري ما هو، الجريان هل وقع فعلا على النهر أم لم يقع. والميزان في كون النسبة تامة أن تتصف بالصدق والكذب. ليش؟ طبعا الميزان هو صحة السكوت عليه، مش أن تتصف بالصدق والكذب. نعم، ولكن ما هو المناط في صدق الخبر؟ ما هو المناط في كون الخبر خبرا؟ هو أن يصح اتصافه بالصدق والكذب، لأنه يخبر عن نسبة ذهنية لها مطابق في الخارج، نسبة خارجية في الخارج. على كل حال، ما غض النظر،
لكن طب لا نعتبرها نسبة ناقصة نضرب الله ما نضربش بالمعنى،
هذا النسبة. وهذا الذي بينا. نعم، إذا نظرت إلى المعنى النسبة الإيقاعية نسبة تام. إذا نظرنا إلى اللفظ، إذا نظرنا إلى الجهة النحوية نجد أنها نسبة ناقصة، بمعنى أنها تكون بعد تمام أركان الجملة. على كل حال أمر واضح والأمر سهل، ممكننا بالتطبيق. ايه هو راح نرجع. ولذلك التفت، يعني حتى إذا كانت النسبة الناقصة، إذا كانت نسبة الفعل إلى المفعول ناقصة باعتبار حاجة الفعل إلى فاعل. فكذلك نسبة الفعل المتعدي حينئذ إلى الفاعل سوف تكون نسبة ناقصة لحاجتها إلى المفعول، لأن الفعل المتعدي هو عبارة عن سنخ فعل يتضمن حدثا من طبيعة هذا الحدث أنه يحتاج إلى ذاتين، ذات يصدر عنها ذلك الفعل وذات يقع عليها الفعل. فنسبة الفعل إلى المفعول إن كانت نسبة ناقصة بسبب احتياجها إلى الفاعل فكذلك نسبة هذا الفعل إلى الفاعل حينئذ سوف تكون ناقصة إذا جردت عن نسبته إلى المفعول. ولذلك الآن تقول شرب الولد فيظل السامع منتظرا لسماع شيء، وإن كان هذا مثل هذا الكلام له تخريج وله دفع، وهو أن الفعل المتعدي وإن كان يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول ولكنه في كثير من الأحيان لا يتعلق غرض بذكر المفعول، لا يكون هناك غرض، كما في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا، فلم يتعلق غرض بذكر المعلوم ما هو أنه يعلمون شو النحو المنطق الكيمياء الرياضيات أو غير ذلك، لا ليدل على أن الشرف هو في نفس التعلم مع غض النظر عن المعلوم ما هو. فلما كان يستغنى ويترك المفعول ولو في مورد من الموارد فرق بينه وبين النسبة إلى الفاعل، بخلاف النسبة إلى الفاعل فإنه إن لم يتعلق غرض بذكر الفاعل دائما يحول الفعل إلى صيغة المجهول. واضح؟ على كل حال مسألة متأرجحة فكروا فيها. جيد. وينبغي، خلينا نرجع من هون، وينبغي أن يعلم أن الإسناد العقلي بطرفيه يعني المجازي والحقيقي يجري في النسبة غير الإسنادية أيضا من الإضافية والإيقاعية. أمثلة الإضافية قال نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة. شو بنعرف البقلة هون؟ مفعول تاني ليش وين الأول؟ تالت وين التاني طيب؟ أعجبني إنبات الربيع البقلة، إذا أول كلمة بتجي منصوبة بالمثال. بقل مفعول به لشو؟ الإنبات. إذا مفعول أول، إذا مفعول أول يعني مصدر أضيف وقصد به التجدد والحدوث فيعمل عمل الفعل. وأعجبني جري الأنهار، قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، أصل الآية وإن خفتم شقاق من؟ شقاق الزوجين في هذه الواقعة التي جرت بينهما فحصل التجوز في الإسناد. ومكر الليل والنهار أصلها ومكر في الليل، نسب المكر إلى زمان حصوله. ونحو نومت الليلة وأجريت النهر، هنا أحسنت، ابتدأ بأمثلة النسب الإيقاعي. ولذلك قال ونحو نومت الليل وأجريت النهار، قال الله تعالى ولا تطيع أمر المسرفين. هون التفت، أصلها ولا تطيع المسرفين في أمرهم، جيد، فأضافها إلى غير ما أو نسب أسندها على نحو النسبة الإيقاعية، يعني نسب الفعل تطيع إلى أمر على جهة الوقوع مع أن جهة الوقوع تقتضي نسبة الإطاعة إلى المسرفين. والتعريف المذكور إنما هو للإسناد. ليش؟ شو يعني؟ يعني النسبة الإيقاعية، شوف هون الشاهد، النسبة الإيقاعية مراد الشارح أن النسبة الإيقاعية ما دامت نسبة ناقصة فلا تسمى إسنادا. ليش؟ قال لأن الإسناد هو عبارة عن تعليق خبر بمخبر عن أو طلب بمطلوب من، حتى يشمل الخبر والإنشاء. طيب هل المفعول به هو مخبر عنه أو ليس مخبرا عنه؟ إن قلنا هو مخبر عنه في المعنى فيلزم بناء على هذا أن تدخل النسبة الإيقاعية تحت الإسناد، وإن قلنا لا مرادنا المخبر عنه ولو في اللفظ فحينئذ تكون النسبة الإيقاعية نسبة ناقصة. واضح الخلاف؟ واضح التفصيل؟ جيد. إذن حاصل إشكال الشارح أن هاتين النسبتين الإيقاعية والإضافية لا إشكال في جريان الإسناد المجازي فيهما، ومع ذلك فلا يشملهما التعريف، لأن التعريف كان هو إسناد الفعل أو فيما أو ما في معناه، وهاتان النسبتان لا تسميان إسنادا إلا أن يراد من الإسناد مطلق النسبة، وهذا تجاوز، وهو أن يريد أن يطلق الخاص ويريد العام. على كل حال قال: والتعريف المذكور إنما هو للإسناد، اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة. وها هنا مباحث شريفة وشحنا بها الشرح فلتطالع أو تراجع. وقولنا في التعريف بتأول، هذا بيناه، نحن قلنا يشترط في الإسناد المجازي، يشترط في عد الإسناد مجازيا أن يكون الإسناد مشتملا على قرينة ترجعنا إلى الحقيقة وتبين لنا الإسناد الحقيقي من المجازي. ولذلك قلنا إن الأقوال الكاذبة تدخل في الإسناد الحقيقي، لأن الكاذب متعمد وقاصد لأن يوهمك بأن الواقع هو هذا، وإن كان يعتقد على خلاف ذلك. ولذلك لا يأتي الكاذب بقرينة تبين كذبه، ولا لم يعد كاذبا بل صار صادقا، هذا خلف الفرد. جيد، هذا فخرج بقيد التأول الأقوال الكاذبة لأنها صارت داخل وين؟ في الإسناد الحقيقي. وخرج شيء آخر بقيد تأول، وهو الجاهل، قول الجاهل المعتقد بأن الإنبات أو بأن البقل ينبته الربيع، إذا قال أنبت الربيع البقل وهو معتقد بذلك، جيد، نتيجة جهله بحسب رأي الأشعري أو غير ذلك، فهذا أيضا يعد إسنادا حقيقيا، لأنه ما دام معتقدا بأن الإنبات إنما هو فعل الربيع وليس فعل الله، فهو من الواضح أنه لا يأتي بقرينة تدل على خلاف ذلك، لأنه مقصوده، وليس للمخاطب أن يحمل مثل هذا الإسناد على التجوز، لأن الفرض أن المخاطب يريد أن يفهم كلام المتكلم، وإذا كان الظاهر من حال المتكلم نتيجة اعتقاده أن الإنبات هو فعل الربيع فحينئذ يجب أن يحمل هذا الإسناد على كونه إسنادا حقيقيا، وكل ذلك بسبب خلوه عن قرينة. ومن هنا نعلم أنه دائما نحتاج إلى أن ندرس حال المتكلم أولا، أن نرجع إلى ظاهر حال المتكلم أولا لنعرف بعد ذلك أن الإسناد حقيقي أو مجازي. فالذي يشخص المجاز الحقيقي من المجازي أو الذي يشخص الإسناد الحقيقي من المجازي هو المخاطب، ولكنه لا يشخصه إلا بعد الرجوع إلى ظاهر حال المتكلم. طيب هذا كله تقدم، لماذا يعيده الشارح؟ التفت، يريد الماتن أن يعرض بالسكاك. يقول الشارح: ليس من عادة الماتن أن يذكر ما يدخله القيد وما يخرجه القيد، لأن هذا مناف للاختصار. الماتن يأتي بالضابطة وعلينا نحن أن نفهم ما يدخل في هذه الضابطة، ما يدخل تحتها وما يخرج عنها. وليس من عادة الماتن أن يذكر لنا أن هذا القيد هل يخرج كذا أو لا يخرجه، ولكنه أراد أن يعرض بالسكاك، لأن السكاك عندما ذكر قيد التأول لم يخرج بهذا القيد إلا الأقوال الكاذبة، مع أن هذا القيد مخرج لأمرين، مخرج للأقوال الكاذبة ومخرج لقول الجاهل المعتقد بأن الإنبات فعل الربيع، فأراد أن يعرض به، فلذلك ذكر ما يخرجه هذا القيد. قال: وقولنا في التعريف بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل أنبت الربيع البقلة حال كونه رائيا أن الإنبات من الربيع، هنا لا يوجد قرينة، لا يوجد تأول، فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكنه ليس كذلك بحسب الاعتقاد، لكن لا تأول فيه، لأنه مراد، لأنه هذا هو مراد المتكلم حقيقة. وكذا شفى الطبيب المريضة، طبعا إذا صدر من الجاهل المعتقد بأن الشفاء فعل الطبيب ونحو ذلك. فقوله بتأول يخرج ذلك كما يخرج الأقوال الكاذبة، وهذا تعريض بالسكاك حيث جعل التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط. وللتنبيه على هذا تعرض المصنف في المتن لبيان فائدة هذا القيد، مع أنه ليس ذلك من دأبه في هذا الكتاب، لأن الكتاب مبني على الاختصار، مبني على التلخيص، فلا يأتي إلا بالضابط من غير حاجة إلى أن يذكر ما يدخل تحتها وما يخرج عنها. واقتصر على بيان إخراجه لنحو قول الجاهل، مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا إذ لا خلاف فيها. نحن قلنا قيد التأول يخرج أمرين، أيضا الماتن لم يخرج إلا أمرا واحدا، قال هذا هو محل الشاهد، هو أتى بهذا القيد أو أتى بهذا التفصيل ليعرض بالسكاك فيذكر ما لم يذكره السكاكي. ولهذا أي ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه، لم يحمل نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي. التفت، أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة أو كر الغداة ومر العشي. الشاهد وين؟ أو معنى البيت أن توافد الأيام وتراكم الليالي يفنيان الكبير ويشيبان الصغير. فنسب الفناء إلى تراكم الأيام وتوافد الليالي، مع أن الذي يفني الشاب أو الذي يفني الكبير ويشيب الصغير هو الله. فهنا نسب الفناء إلى غير ما أو الإفناء طبعا نسب الإفناء إلى غير ما هو له في الواقع، باعتبار أن الإفناء هو فعل الله وليس فعل الزمان، ليس فعل، نعم الزمان ظرف لحصول الإفناء أو سبب في حصول الإفناء، هلا سنبين كيف ظرف بيكون وكيف سبب. الإفناء لابد له من ظرف يقع فيه، ظرف زماني يقع فيه، أو أن لا، هذا دوران الكواكب ودوران الأرض ودوران الشمس، كل هذه الأمور لها تأثير، ولكن التأثير لا على نحو العلة التامة، وإنما على نحو العلة الناقصة، فتكون سببا في حصول الإفناء، وإن كان الإفناء الحقيقي إنما هو فعل الله، على بناء على نظريات الأشاعرة وبناء على نظريات الكسب وغير ذلك مما تقدم. فهنا نسب الإفناء إلى الزمان، وهي نسبة إلى غير ما هو لا في الواقع، ولكن مع ذلك لم يحمل هذا القول، لم يحمل هذا الإسناد على كونه مجازيا، بل ولا على كونه حقيقيا. ليش؟ قالوا التفت، مش معنى وإن كان هو في واقع الأمر إما إسناد حقيقي وإما إسناد مجازي، وذلك لأننا قلنا إن المخاطبة حتى يحدد أن الإسناد حقيقي أو مجازي لابد أن يرجع إلى ظاهر حال المتكلم، وفي هذا البيت لم يعرف أن المتكلم هل كان موحدا فنحمل توحيده فنجعل من توحيده قرينة على أن هذا الإسناد حقيقي، على أن هذا الإسناد مجازي، أو أنه كان مشركا أو ملحدا أو كافرا لنحمل إلحاده هذا أو كفره ذاك قرينة على كون الإسناد حقيقيا، لأنه يكون جاهلا معتقدا بذلك. فهذا الإسناد التفت، ما عندنا واسطة، ها هنا الإسناد إما حقيقي وإما مجازي، ولكن لم يحمل على كونه مجازيا، لأن حمله على كونه مجازيا يحتاج إلى تأول، يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة في المقام. ولذلك قال ولهذا، أي ولأننا اشترطنا التأول في المجاز، لم يحمل نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، لم يحمل على المجاز ما لم يعلم أو يظن، لأن الظن تصديق أيضا، أو يظن بأن قائله لم يرد ظاهره كما استدل. واضح إلى الآن؟ انتهى. الآن بعد من تطبيقات قيد التأول، قال كما استدل على أن إسناد ميز في قول أبي النجم إلى آخره. التفت، حدا عنده موجود الأبيات؟ هي قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا، ها؟ كله لم أصنع، أو لم أفعل. جيد، أرن البيت لو سمحت. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أفعل. جيد، منذ أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه قنزعا عن قنزع. التفت. القنزع هو الشعر المجتمع في نواحي الرأس، كيف نقول خصل الشعر لما بتكعبل، أو فهذا نسميه القنزع. جيد، إذن ميز عنه قنزعا عن خنزع، وين الفاعل؟ فاعل ميز وين؟ قال جذب الليالي أبطئ أو أسرع. أيضا نفس المثال، جذب الليالي يعني توافد الأيام ومرور الليالي الحاصل بسبب دوران الكواكب أو دوران الأرض أو دوران الأفلاك. جيد، هذا الدوران يعني هذا الأمر الزماني هو الذي ميز القنزع عن القنزع. شو يعني القنزع؟ متى يتميز عن القنزع؟ عندما يتخلل بين الخصلتين فاصل وهو الصلع، فعندما يبدأ الصلع تظهر ملامحه في رأس الإنسان، تفترق خصل الشعر بعضها عن بعض. واضح؟ إذن فيريد أن يقول إن جذب الليالي هو الذي أدى إلى الصلع. جيد، ومن لوازم الصلع أن يتميز القنزع عن القنزع، يعني بصور الخصلة متفرقة بعضها عن بعض. فهنا يوجد إسناد إلى غير ما هو له في الواقع أو له، وهو إسناد التمييز إلى جذب الليالي الذي يوجد الصلع، الذي يؤثر في إيجاد الصلع هو الله بزعم الأشعري، وبزعمه أن هذا الفعل لا يسند حقيقة إلا إلى الله، لكونه فعلا غير اختياري، فعل اضطراري، فعل قهري. فهنا يوجد إسناد إلى غير ما هو له أو لا، ولكنه عد مجازا بخلاف تفت. هذا البيت يشترك مع سابقه في أن الإسناد فيهما إسناد إلى غير ما هو له في الواقع، ولكنه في الأول لم يحمل على كونه مجازا، إذ لم يعلم ظاهر حال المتكلم أنه هل يريد ظاهره أو لا، ولكنه في البيت الثاني حمل على المجاز. قال لأنه في آخر بيت من هذه القصيدة يوجد قرينة تدل على أن قائله كان معتقدا بوجود الله، لأنه قال أفناه قيل الله للشمس اطلع، أفناه جيد يعني أفنى شعر رأسي، قيل الله يعني عندما قال الله للشمس اطلع، فهذا هو الذي أفنى شعر رأسي. وإذن فهذا دعوة، أو هذا البيت الأخير يتضمن قرينة على أنه موحد وأنه يعتقد بوجود الله، وأن الله هو مسبب الأسباب وموجد الأشياء. كيف؟ إيه ما بناء ما شوف أفناه قيل الله، يعني نفس يعني أن يعني أن نعم أن هذا الفناء هو فعل الله، لا نحن عندنا ينسب حقيقة إليه، ينسب الفعل، نحن عندنا ينسب الفعل إلى العبد إسنادا إلى ما هو، إسنادا إلى ما هو له. وإن كنا لا ندعي، بل ندعي مش هي. ندعي أيضا أن هذا الفعل هو فعل العبد، جيد، غاية الأمر أن العبد إنما قدر على هذا الفعل بسبب استلهام قدرة من المولى، فالقدرة واقعة في طول قدرة المولى، ما عندنا مشكلة في أن ينسب حينئذ إليه، خلافه نسب حتى نسب الإفناء إلى 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 قيل الله. جيد، نقرأ. قال ما دام لم يعلم كذا، ما دام عفوا، ولهذا أي ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز، ليش خارج؟ لاشتراط التأول فيه لم يحمل نحو قوله أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي على المجاز، أي على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز، ما دام لم يعلم أو لم يظن أن قائله أي قائل هذا القول لم يعتقد ظاهره أي ظاهر الإسناد لانتفاء التأول حينئذ، لاحتمال أن يكون هو معتقدا للظاهر إذا كان جاهلا، يعني إذا كان كافرا لنفترض، فيكون من قبيل قول الجاهل أنبت الربيع البقلة، كما استدل يعني ما لم يعلم ولم يستدل بشيء على أنه لم يرد ظاهره، مثل الاستدلال على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي في قول أبي النجم ميز عنه أي عن الرأس قنزعا عن قنزع، هو الشعر المجتمع في نواحي الرأس، يعني الصلع هو الذي ميز القنزع عن القنزع، والصلع إنما نشأ عنده ها هنا بسبب جذب الليالي، قال جذب الليالي أي مضيها واختلافها، يعني توافد الأيام والليالي، أبطئي أو أسرعي حال من الليالي على تقدير القول، هذا نرجع إليه عندما ننهي الشاهد فقط، حال من الليالي على تقدير القول أي مقولا فيها، ويجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبر، مجاز هذا حمل على كون مجاز خبر أن، خبر أن وين؟ ها؟ كما استدل على أن إسناد ميز مجاز في المتن، في عبارة المتن، جيد، أي استدل على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي مجاز بقوله، متعلق باستدل، يعني استدل بسبب هذا القول، أي بسبب قوله عقيبه، يعني بعده، أي قول أبي النجم عقيبه، أي عقيب قوله ميز عنه قنزعا عن قنزعه، شوف الشرح المزجي قداش بيجي، أفناه أي أفنى من؟ أي أفنى أبا النجم أو شعر رأسه، أفناه قيل الله أي أمره وإرادته للشمس اطلعي، فإنه يدل على أنه فعل الله وأنه المبدئ والمعيد والمنشئ والمفني، فيكون الإسناد إلى جذب الليالي بتأويل، والقرينة هي قوله قيل الله بناء على أنه زمان أو سبب، زمان إذا قلنا إن الله تعلقت إرادته بإيجاد هذا الشيء، و لا ربط للأمور الخارجية بتحققه، فليس الزمان علة معدة، وإنما الزمان هو وعاء لحصول ذلك الإفناء. وما إذا جعلناه سببا فهو أن ندعي أن لحركة الأفلاك والنجوم والكواكب ودوران الأرض والشمس وغير ذلك، هذه لها تأثير ولها إعداد في حصول الفناء. ولذلك نحن شو بنعبر يا صاحب الزمان؟ ليش بنقول صاحب الزمان؟ لأنه التفت، لأنه ليس خاضعا لتأثير ليس تحت تأثير الزمان. لأنه إذا كان تحت تأثير الزمان فإن جذب الليالي، يعني تراكم الأيام والليالي، مرور الزمان، سوف يكون له تأثير عليه شيبا وهرما وإفناء. ولكن نقول صاحب الزمان بمعنى أنه مصاحب للزمان وليس خاضعا تحت تأثيره. على كل حال نرجع إلى إعراب البيت. قال التفت: ميز عنه قنزعا عن قنزع جذب الليالي، يعني ميز جذب الليالي قنزعا عن قنزع. ولكن أبطئي أو أسرعي، هذه تحتمل في إعرابي جملة أبطئي أو أسرعي وجهان. الوجه الأول أن تجعل الجملة حالا، وهذا فيه إشكال أن الحالة لا تكون جملة إنشائية، لأن الحالة وصف لصاحب الحال. أنت عندما تقول رأيت أو جاء رجل راكبا أو جاء زيد راكبا، أنت تريد أن تصف زيدا حقيقة بالركوب، فالحال وصف لصاحب الحال، أو هو وصف واقع وحاصل لصاحب الحال. والجملة الإنشائية لا تدل على حصول شيء في الخارج حتى يقع وصفا، وإنما تدل على شيء يراد إيقاعه فيما بعد في الخارج، فلا تصلح أن تكون خبرا. فالحال وصف لصاحب الحال، يعني خبر عن صاحب الحال، والجملة الإنشائية لا تقع خبرا لأنها لا تحكي عن شيء خارج، وإنما تحكي عن شيء يراد إيقاعه فيما بعد لكي يصبح له خارج. ولذلك احتاج الشارح إلى أن يقول: نعم نجعلها حالا. كيف؟ قال: بناء على أن هذه الجملة متعلق الحال وليست هي الحال، متعلقة بالحال. كيف؟ يعني ميز جذب الليالي حال كون هذا الجذب، حال كون هذا الجذب مقولا له أبطئي أو أسرعي. تذكروا نعم الولد، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد؟ وين الصفة؟ الصفة مقول بولد، هذا الولد متصف بأنه مقول فيه نعم الولد. فحقيقة هذه الجملة لا تكون حالا بحال، هذه الجملة تكون معمولة لحال محذوفة، فحذفت الحال وأقيم معمولها مقامها. ولذلك شوف، قال: أبطئي أو أسرعي حال من الليالي على تقدير القول، أي مقولا فيه. وعلى هذا فالحال ليست هي الجملة، حال مقولا فيه، فحذفت الحال وأقيم معمولها مقامها. ويجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبر. كيف؟ مين بيقول لنا كيف؟ يجوز أن يكون مراده أن تكون هذه الجملة الطلبية بمعنى هي خبرية، جملة كما تكون الجملة الخبرية عندنا جملة إنشائية، كما في قولك بعت وأنكحت أو زوجت أو متعت، وكذلك كما في قوله عليه السلام يعيد. شو يعني يعيد؟ يعني تجب الإعادة. فيحتمل أن يكون هنا المراد من الأمر خبر، وإذا كانت خبرا فلم يعد هناك مشكلة. مجاز الخبر إلى آخره، هذا تمام الكلام. أقسام المجاز العقلي، التفت قلنا إن هذا التجوز وصف لشو؟ وصف للإسناد، والإسناد دائما نسبة بين طرفين، بين مسند ومسند إليه. وحينئذ فإن كان طرفا الإسناد مستعملين فيما وضع له فهذا قسم، وإن كانا مستعملين في غير ما وضع له هذا قسم أيضا، أو استعمل أحدهما الأول في موضع له والثاني في غير ما وضع له فهذا القسم الثالث، أو العكس فهذا القسم الرابع. إذن هذه قسمة للمجاز العقلي باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام، لأن الإسناد يقع نسبة بين طرفين، وحينئذ فإما أن يكون كل واحد من الطرفين قد استعمل فيما وضع له، أو يكون كل واحد منهما استعمل في غير ما وضع له. يعني كم بيكون عندي تجوز حينئذ؟ ثلاثة، تجوز في الإسناد، وتجوز لفظي في استعمال المسند إليه في غير ما وضع له، وتجوز لفظي في استعمال لفظ المسند في غير ما وضع له، أو أن يستعمل أحد الركنين في ما وضع له والآخر في غير ما وضع له، وهذا يحتمل صورتان، إما الأول وإما الثاني. فهذه أقسام أربعة، وهي منحصرة بناء على رأي الماتن، غير منحصرة بناء على رأي السكاكي كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين.
إيه